بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على الرسول المصطفى وآله المستكملين الشرف وأستعين الله في ألفية مقاصد النحو بها محوية تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخطي فائقة ألفية ابن معطي وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة والله يقضي بهبات موافرة لي وله في درجات الآخرة. بدأ ابن مالك رحمه الله بتسمية نفسه في بداية كتابه هذا، وذلك على ما يظهر ترغيبا منه في هذا الكتاب وهذا المختصر الشامل في النحو، لأن ذكر المؤلف في بداية الكتاب مما يزهد في الكتاب أو يرغب فيه، وقد اشتهر ابن مالك في حياته بتعليم النحو وبمؤلفاته الكبيرة، فكان ذكر اسمه مما يرغب في الكتاب، فبدأ هذا الكتاب بذكر اسمه رحمه الله، فقال قال محمد هو ابن مالك، ومقوله هو ما بعد هذا الشطر، وهو قوله أحمد رب الله خير مالك هي مقول القول، ولذلك ألغز بها بعضهم فقال حاجيتكم معشر جمع النبلاء المعربين مفردا وجملا ما ألف بيت نصبت بوتد منها سوى شطر هديته للعلا. وتد هو قال، ومحكية القول هي قوله أحمد رب الله خير مالك إلى آخر الألفية. وبدأ بحمد الله سبحانه وتعالى، وافتتاح المؤلفات من مناسبات الحمد، والحمد هو الثناء على الله بالجميل الذي يستحقه سبحانه وتعالى. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون في مقابل النعمة، والحمد يكون بسبب استحقاق المحمود هذا الحمد حتى ولو لم يكن ذلك في مقابل النعمة. ولذلك جعل العلماء جميع حمد، ذكر بعض العلماء منهم السخاوي أن جميع حمد الله سبحانه وتعالى هو شكر في الحقيقة، لأن العبد لا يمكن أن يحمده إلا في مقابل النعمة، لأن نعمه تترى ليلا ونهارا. قال أحمد رب الله خير مالك، حمد الله سبحانه وتعالى الذي هو خير مالك لعباده ولهذا الكون كله، مصليا على الرسول المصطفى، يعني في الوقت الذي يحمد الله سبحانه وتعالى يصلي على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والصلاة هي الرحمة المقرونة بالتعظيم، فطلب الرحمة المقرونة بالتعظيم هو الصلاة، فهذا هو معنى الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناها رحمه الله رحمة توافق مكانه في العظمة والشرف. مصليا وهي حال، يعني يحمد الله سبحانه وتعالى حال كونه مصليا على الرسول المصطفى الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى واختاره على جميع الخلائق كما صح في الحديث الصحيح المعروف. وآله المستكملين الشرف، يعني آله، الآل في الأصل هي كل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهم غالبا في هذا المجال هم أقاربه المؤمنون من بني هاشم، وإن كان بعض العلماء يذكر أنهم في مجال الصلاة المقصود بالآل هو كل مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم. وآله المستكملين الشرف، معناها الذين استكملوا الشرف باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنى الثاني، وباتباعه مع الانتساب إليه على المعنى الآخر. عليه المستكملين، وأستعين الله في ألفية، أي أطلب من الله سبحانه وتعالى العون أن يعينني في نظم ألفية في نظم ألفية أي ألف بيت في النحو. مقاصد النحو بها محوية أي مهمات النحو محوية بهذه الألفية أي مهماته الأساسية، ولم يتطرق فيها إلى التفصيل والتطويل. مقاصد النحو بها محوية. وقوله تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد منجز، أي أن هذه الألفية التي جمع فيها أهم مقاصد النحو أي ما يقصده العقلاء منه، تقرب الأقصى أي المعنى البعيد، تقربه بلفظ موجز، والموجز هو الذي كثرت معانيه وقل لفظه. فهذه الألفية على قلة ألفاظها مقارنة بما سبقها من كتبه، فقد ألف التسهيل وهو كتاب مطول في النحو قبلها، وألف الكافية وهي 3000 بيت، فهي بالمقارنة مع هذه الكتب لفظها قليل، ومع ذلك ففيها المعاني الكثيرة لأنه حملها كثيرا من المعاني ووفق فيها. قرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البذل بوعد موجز أي تكثر العطاء بوعد منجز، وذلك ثقة منه بعزمه على ما يقول، وثقة بالله سبحانه وتعالى أنه سيوفقه لذلك وسيعينه عليه. فهذه الألفية ستشتمل على عدة معان إيجابية، وهي أنها موجزة وأنها جامعة لم يبقى عنها من النحو إلا القليل، وأنها أيضا ميسرة من حيث المعنى وتشير إلى كثير من الأمثلة. تقرب الأقصى بلفظ منجز وتبسط البذل بوعد منجز وتقتضي رضا بغير سخط، فهي بسبب هذه الصفات التي اتصفت بها تقتضي من قارئها أن يرضى عنها، أو تقتضي من الله سبحانه وتعالى أن يرضى عنها، لأن صاحبها قد حسن النية وأخلص لله سبحانه وتعالى في هذا العمل، وتقتضي رضا بغير سخط. فائقة ألفية ابن معطي، ذكر أن هذه الألفية ستكون فائقة لألفية ابن معطي، وهي الألفية التي سماها الدرة الألفية في النحو والعربية، وهي ألفية كان ابن مالك رحمه الله كما نقل عنه كثير من العلماء كان يدرسها ويعلم بها تلاميذه، وقد خدمها قبل أن يؤلف ألفيته هذه. وقد تميزت ألفية ابن مالك هذه على ألفية ابن معطي أنها خاصة بالنحو، ألفية ابن مالك خاصة تقريبا بالنحو، لم يخرج فيها عن هذا الموضوع، فكانت فيها وحدة موضوعية اختصت بها عن ألفية ابن معطي التي اشتملت على علوم أخرى من علوم اللغة العربية كالأدب والبلاغة وغير ذلك، فكانت أجمع منها، جمعت من النحو ما لم تجمعه تلك وانفردت بهذا الأمر. وابن معطي هذا هو العلامة المعروف إمام اللغة العربية في زمنه، الشيخ يحيى بن عبد المعطي الزواوي، مغربي أصلي، وقد نشأ في المغرب ثم انتقل بعد ذلك إلى مصر، وألف كتبا كان أشهرها هذه الألفية، الدرة الألفية في النحو والعربية، وكذلك الفصول، وله مؤلفات عدة، وقد كتب الله سبحانه وتعالى لها القبول، لكنها بعد ألفية ابن مالك لم يوجد لها انتشار واشتهار، مع أنها موجودة إلى عصرنا هذا. وابن معطي هذا توفي سنة، ولد في حدود سنة 64 و500 وتوفي سنة 28 و600، أي أنه عاصر ابن مالك حيث أدركت وفاته ابن مالك وهو ابن 28 سنة كما تقدم. وقد تتلمذ ابن مالك على كتبه، وقد يكون أيضا تتلمذ عليه مباشرة لأنه عاصره واشترك، ربما يكون أدركه أيضا في المشرق الإسلامي. وقد قال ابن مالك فائقة ألفية ابن معطي،
وهذا لا ينافي التواضع، فهو هنا في باب الترغيب في هذه الألفية وذكر ميزاتها، فذكر أن ميزتها أنها ستكون فائقة لهذه الألفية المشهورة التي عرفت في ذلك الوقت، وإن كانت لم تبقى معروفة إلى عصرنا الحالي، ولكنها مع ذلك مطبوعة وموجودة، وقد رأيتها في مكتبة المسجد النبوي أيضا، وهي موجودة أيضا في مكتبة في كثير من المكتبات، وطبعت في قديما في ألمانيا، وانتشرت قديما لكنها لم تنتشر حديثا، بل هي موجودة في رفوف المكتبات فقط بسبب تفوق ألفية ابن مالك عليها. وجاء السيوطي بعد ابن مالك ألفية سماها، جعلها فائقة ألفية ابن مالك، لكنها في الحقيقة لم تفقها، حيث قال السيوطي في مقدمة ألفيته: فائقة ألفية ابن مالك لكونها واضحة المسالك، لكنها لم تفقها، بدليل أنها لم تنتشر كانتشارها ولم تعرف كمعرفتها. ثم قال رحمه الله: وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة. وهذا اعتراف منه بالفضل لأهله، فقد اعترف لابن معطي بالجانب الذي تقدم عليه فيه، وهو جانب الإسبقية، فقد استفاد من كتبه وأخذ تجربته وتعلم منها، فاستفاد منه من عدة نواحي، من أنه درس كتبه وعلمها لطلابه، وأنه استفاد أيضا من طريقته فطور بها، بدأ من حيث انتهى ابن معطي وغيره ممن سبقه من علماء النحو، ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم يعترفون لمن سبقهم بالفضل، فكأنه لما ذكر أن ألفيته فائقة ألفية ابن معطي كان لزاما عليه أن يعترف له بالفضل ويبين أنه سبقه، وأن مجرد سبقه له فهذا فضل له عليه، حيث استفاد منه في نواح عدة. وهو بسبق حائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميل، أي أنه مستوجب منه ثناء عليه لما استفاده من علمه، فهو تلميذ عليه، إن لم يكن على شخصه فعلى كتبه لا محالة. وهذا آخر مقدمة ابن مالك، ونكتفي به اليوم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مجموعتنا شعر صباحكم من الكلاس. بالنسبة للسؤال اللي سأل أحد الإخوة عن الفرق بين الإيجاز والاختصار، بين التطويل والإطنان، بالنسبة للإيجاز والاختصار تقريبا واحد كلهم، قلة الألفاظ مع كثرة المعاني، و بالنسبة للتطويل والإطناب بينهم فرق، فالتطويل أعم من الإطناب، فالإطناب هو التطويل في الكلام، أو هو كثرة الكلام أو كثرة التوضيح لأمر بلاغي، والتطويل أعم منه، فقد يكون لغرض بلاغي وقد لا يكون لغرض بلاغي. فالإطناب مثلا زيادة في المدح أو زيادة في الذم، وتكرار بعطف العام بعد الخاص أو الخاص بعد العام ونحو ذلك، فهو تطويل في الكلام لغرض بلاغي. وأما التطويل الذي ليس إطنابا فقد يكون تطويلا غير ممدوح، والممدوح منه تقريبا هو الإطناب. وبين هذا وذاك، بين تطويل الإطناب، بين الإطناب والاختصار المساواة، وهي أن يكون الكلام مساويا للمعاني المطلوبة منه. هذا تقريبا هو ما يتعلق بهذا الموضوع، فمن موافقة الكلام لمقتضى أنها موافقة المعاني للكلام، ولا يكون ذلك إلا لغرض بلاغي يلاحظه البليغ، فإذا لاحظ أن المقام يقتضي أن يتكلم قليلا ويحمل كلامه معاني كثيرة فذلك هو الاختصار، وإذا اقتضى المقام أن يتكلم كثيرا ويطنب في الكلام فذلك هو الإطناب، ويسمى هذا النوع تطويلا، لكنه إذا لم يكن لغرض بلاغي فهو تطويل ليس إطنابا. الله أعلم.